الثانية وبعد أن أوضح المصنف رحمة الله عليه فقرة الاستدلال في هذه الرواية ذكر اعتراضات، والبحث فعلا في الاعتراض الثاني وأجوبة الاعتراض الثاني. والاعتراض الثاني ملخصه أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، لأنه إن طبقنا الاستصحاب على مورد الرواية فسوف ينتج أنه شيء يخالف المذهب، وهو المجيء بركعة الموصولة. وأما إذا أردنا أن نحافظ على ما استقر عليه المذهب الشيعي من وجوب الركعة الموصولة، فليست الركعة الموصولة من آثار الاستصحاب. هذا المعنى، فالاستصحاب إنه غير مقصود المفترض في الرواية على كل تقدير، لأن إن كان مقصودا لزم المحذور، وإن لم يكن مقصودا فالرواية إنه غير ناظرة له. هذا المعنى. وهناك أجوبة على هذا الإشكال، الجواب يعني الذي وصلنا إليه وما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه. وملخص ما ذكره المحقق النائيني أنه قال يوجد عندنا حكمان واقعيان، الحكم الأول هو وجوب الركعة الموصولة، والحكم الثاني وجوب الركعة المفصولة، ولكل من الحكمين الواقعيين موضوع. فموضوع الأول الذي هو وجوب الركعة الموصولة يتركب من جزئين، الجزء الأول عدم الإتيان بالركعة الرابعة، والجزء الثاني العلم بأنك لم تأتي بالركعة الرابعة. فإذن إذا تحقق هذان الجزئان، وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة وأنت تعلم بأنك لم تأتي بالركعة الرابعة، فهنا في الحقيقة يجب عليك أن تأتي بركعة موصولة، وهذا محل اتفاق بين السنة والشيعة. وأما وجوب الركعة المفصولة يعني صلاة الاحتياط، فأيضا لها موضوع، وهذا الموضوع يتركب من جزئين يقول المحقق النائيني. الجزء الأول هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، والجزء الثاني الشك في أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، يعني مع إحراز عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكنه إحراز غير علمي عليكم السلام. فالجزء الأول هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، والجزء الثاني الشك بالإتيان بالركعة الرابعة. هذان الجزئان إذا تحققا فتجب الركعة الموصولة يعني صلاة الاحتياط. وهنا قبل أنه يعني بيان الرد المصنف رحمة الله عليه أو توضيح كلام المحقق النائيني، قد يتساءل أنه بالنسبة إلى وجوب الركعة الموصولة، قلنا بأن موضوعها يتركب من جزئين اللي هو عدم الإتيان بالرابعة والشك بأنك أتيت بالرابعة أو لم تأتي، وكأن بين الجزئين تهافت، بأنه بين الجزء الأول الذي هو عدم الإتيان بالرابعة والجزء الثاني الذي هو الشك بأنك أتيت بالرابعة أو لم تأتي بالرابعة، هناك تهافت. لأن معنى أن تشك بأنك أتيت أو لم تأتي بالرابعة أنت لم تحرز أنه عدم الإتيان بالرابعة، فكيف أنه نوفق بين هذين الجزئين اللذين يمثلان موضوع وجوب صلاة الاحتياط الركعة المفصولة؟ ماذا عبارة واضحة؟ المحقق النائيني يقول بلي، من الممكن أن يكون هناك إحراز لعدم الإتيان بالرابعة ومع ذلك أنت تشك بأنك أتيت بالرابعة أو لم تأتي بالرابعة، وذلك إذا كنت شككت بأنك جئت بالرابعة أو لم تجئ بالرابعة، فهنا أحد الجزئين قد تحقق وهو الشك. وبالنسبة إلى عدم الإتيان بالرابعة من الممكن إحرازه عن طريق الاستصحاب. هذا المعنى، فمن جهة الاستصحاب أحرزنا عدم الإتيان بالرابعة، ومن جهة أنك تشك قد حققت الجزء الثاني. فإذا موضوع صلاة الاحتياط الذي يتركب من جزئين، هذان الجزئان غير متصادمين غير متنافيين، يعني من الممكن أن يكون يتحقق الجزء الأول وهو عدم الإتيان بالرابعة بالاستصحاب، والجزء الثاني وهو الشك بالوجدان أنه موجود هناك شك، وإذا تحقق الجزئان تحقق الموضوع، وإذا تحقق الموضوع ترتب الحكم وهو وجوب الركعة المفصولة. هذا يعني غاية ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه في المقام. وبالتالي يعني نستفيد من هذا النحو من التحليل بأن الرواية كانت في الحقيقة ناظرة إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة تنقيحا لأحد جزئي وجوب الركعة المفصولة، جيد، أحد جزئي موضوع الركعة الموصولة. فالإمام سلام الله عليه عندما قال ولا ينقض اليقين بالشك أراد أن ينقح أحد جزئي وجوب الركعة الموصولة، يعني أحد جزئي موضوع وجوب الركعة الموصولة، باعتبار أن الشك الوجداني متحقق، وهو الذي سأل عنه زرارة رضوان الله عليه، فلم يبق من الإمام عليه السلام إلا أن يبين الجزء الثاني وهو الاستصحاب، هذا الذي فهمه المحقق النائيني. وبالتالي يقول المحقق النائيني أن الاستصحاب أن فقرة الرواية لا تنقض اليقين بالشك ناظر إلى حجية الاستصحاب. جيد، الجاري هم أكرر في أحد جزئي موضوع وجوب ركعة المفصولة صلاة الاحتياط. فهذا الإشكال إذن مندفع، بأنه لو كانت الفقرة ناظرة إلى الاستصحاب لكان يجب الركعة الموصولة. جيد، وإن كان المنظور من قبل الإمام الركعة الموصولة فيجب أن لا يكون الركعة الموصولة من آثار الاستصحاب. هذا الإشكال بعد يندفع، لأن المحقق النائيني ذكر أنه الفقرة ناظرة إلى الاستصحاب الذي ينقح أحد جزئي موضوع وجوب الركعة الموصولة، هكذا ذكر المحقق النائيني رحمة الله عليه. جيد، يعني كأنه المحقق النائيني يعترف بأن الاستصحاب بأن الركعة الموصولة ليس من آثار الاستصحاب. صحيح، يقول أنا أعترف بذلك، وإنما الاستصحاب إيش ينقح؟ ينقح أحد جزئي موضوع وجوب الركعة الموصولة، وهذا بذاته إذا نقح موضوع حكم شرعي فمن الممكن أن يكون استصحابا شرعيا، لأن الأصول العملية إما أنه أن تنقح موضوع حكم شرعي أو جزء موضوع حكم شرعي، وإما أن تنقح ذات الحكم الشرعي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه. قال ومنها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من افتراض أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك، عدم الإتيان بالرابعة هذا هو الجزء الأول، مع العلم بذلك هذا هو الجزء الثاني، فكل من الجزئين عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعان لوجود الركعة الموصولة، قلنا وهذا محل اتفاق بين المسلمين قاطبتان. وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك هذا يكون موضوع واقعان لوجود الركعة الموصولة، هذا هو محل الخلاف بين المذهب الشيعي وغيره. فإذن إذا رتبنا بقضية حملية، جيد، نقول الشك هكذا كانوا، عدم الإتيان بالرابعة مع الشك بالإتيان يوجب الركعة المفصولة، هذا المعنى، هذه قضية حملية محمولها وجوب الركعة المفصولة وموضوعها يتركب من جزئين، وهو عدم الإتيان بالرابعة والشك بالإتيان بالرابعة أو لا، هذا المعنى. وقبل أن يأتي الشيخ بينا أنه لا يوجد هناك تهافت بين أن يكون هناك جزء بعنوان أنه عدم الإتيان بالرابعة وبين الجزء الثاني وهو الشك بأنك أتيت أو لم تأتي، باعتبار الشك قد يكون موجود وتحرز عدم الإتيان عن طريق الاستصحاب، بل بحسب الدقة العقلية وبغض النظر أنه عن الاعتبارات الشرعية، لو كانت عندك أمارة على أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، لو كان فرضنا أنه عندنا أمارة أنك لم تأتي بالركعة الرابعة وكان عندك شك، ففي الحقيقة أنه يجتمع الشك مع الأمارة، لأن الأمارة لا تنسف الشك، الأمارة حقيقة إنما توجب ظنا، بل إحنا عن طريق الشارع المقدس عندما اعتبر الأمارة حجة ونزل الأمارة منزلة العلم على بعض المباني يكون الشك منتفي من الناحية التنزيلية، وإلا من الناحية التكوينية الشك لا يزال موجود. فإذا جزئي موضوع وجوب الركعة الموصولة غير متنافيين وهما متحققان وفق مبنى المحقق النائيني. قال وعدم الإتيان بها بالرابعة مع الشك، يعني بأنك أتيت بالرابعة أو لا، هذا الجزء الأول والثاني، عدم الإتيان بالركعة الرابعة الجزء الأول من الموضوع، مع الشك بأنك أتيت أو لم تأتي الجزء الثاني، هذا موضوع واقعا لإيش؟ لوجوب الركعة الموصولة. ويؤكد المحقق النائيني واقعا في كلا المطلبين، لأنه كما ذكرت أولا أن هناك حكمين واقعيين، اللي هو الحكم الأول وجوب الركعة الموصولة لها حكم لها موضوع وفيه جزءان، ووجوب الركعة الموصولة هذا له موضوع وللموضوع جزءان. قال وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة الموصولة، وهذا التحقق تحقق وجداني وهو الشاك، باعتبار أن الشاك إنما يعيشه الإنسان في وجدانه، ولا يمكن أن يكون شاكا في شكه، كما يقول مثلا أنه ديكارت، يقول ديكارت إنه مهما ألححت في الشك فلن أشك في أني أشك، فأنا أشك إذن فأنا موجود. العبارة المشهورة مترجمة أنا أفكر فإذا أنا موجود ليست عبارة صحيحة، ليست دقيقة هذه الترجمة. الترجمة الصحيحة لعبارته أنا أشك فإذا أنا موجود، يعني ما دمت أشك يعني أنا أكو حالة موجودة أنا جاي أشعر بها، ما ممكن أنه أنكرها. وعبارته أنه بالدقة هو ما ذكرته قبل قليل، مهما ألححت في الشك. النتيجة أنه إذا الشك هو متحقق وجدانان، وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة فإنما نحرزه بالاستصحاب وعليه. طبعا الإحراز الاستصحابي لا ينفي الشك، الإحراز الاستصحابي إنما يفيد أنت لم تأتي بالرابعة مع أنه الشك لا يزال موجود، فتحقق الجزءان عدم الإتيان بالرابعة ببركة الاستصحاب، والشك هي حالة وجدانية، وإذا تحقق الجزءان تحقق موضوع وجوب الركعة المفصولة وعليه. فالاستصحاب يجري وله أثر شرعي، أثره الشرعي لأنه ينقح أحد جزئي موضوع وجوب صلاة الاحتياط، فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور، ثابتا على النحو المذكور يعني ثابتا في يعني ثابتا لإجرائه في أحد جزئي موضوع وجوب صلاة الاحتياط، يعني بهذه الطريقة إنه ثابت، لا بالطريقة التي ذكرها المعترض. لأن المعترض كان إيش يقول؟ يقول إن سلمنا بالاستصحاب يعني فقط الرواية ناظر الاستصحاب، فلا بد أن تأتي بركعة الموصولة، لأنك إذا لم تأتي بالرابعة فيجب عليك أن تأتي بالرابعة موصولتين. جيد. وإن كانت الرواية ناظرة إلى الركعة المفصولة، فالركعة المفصولة ليست من آثار الاستصحاب. المحقق النائين يقول صحيح، الركعة المفصولة ليست من آثار نفس الاستصحاب، يعني عدم الإتيان بالرابعة، وإنما استصحاب عدم الإتيان بالرابعة هذا يحقق أحد جزئي موضوع وجوب ركعة المفصولة. فمن هذه الجهة جعل للاستصحاب أثر شرعي، وهو عن طريق تنقيح موضوع وجوب صلاة الاحتياط، لا عن طريق أن الاستصحاب يثبت شنو صلاة الاحتياط مباشرتان، وإنما ينقح موضوعه، فما في محذور من هذه الجهة. جزء الموضوع يبقى ينقح موضوع من جزء الموضوع. السيد الشهيد رحمة الله عليه يعني قال هذا الذي ذكره المحقق النائيني معقول صحيح، ولكن الرواية لا تساعد عليه. إحسن نقرأ بعد أن نقرأ كلام الشهيد الصدر، يعني واقعا أنه نتأمل أنه نقول ما ذكره المحقق النائيني يعني بحد ذاته قد أنه يستفاد من الرواية، ما في تحميل. السيد الشهيد يقول هذا في تحميل الرواية، الذي ذكره المحقق النائيني معقول في نفسه. لماذا معقول في نفسه؟ يقول بلي، لأن صلاة الاحتياط توقف على هذين الجزئين المذكورين في كلام المحقق النائيني، لكن استفادة هذا التحليل وهذا الطرح من الرواية هذا يعني كأنه تحميل للرواية في الحقيقة، الرواية غير ظاهرة فيما ذكره المحقق النائيني، لأن التركيز فيما ذكره المحقق النائيني على وجوب الحكم الواقعي المنصب على صلاة الاحتياط، يعني على الركعة المفصولة، مع أنه الإمام جاي يركز على لا تنقض اليقين بالشك على الاستصحاب الذي هو حسب كلام المحققين ينقح أحد جزئي الموضوع. الرواية إنما المحقق النائيني كأنه يستفيد من الرواية، الرواية جاي تركز على صلاة الاحتياط، بينما إذا تراجع الرواية تشوفها تركز على الاستصحاب اللي بحسب ادعاء المحقق النائيني أنه ينقح أحد جزئي الموضوع، أحد جزئي الموضوع. هذا مستبعد استفادته من الرواية. هذا فد نقطة، ونقطة أشرحها قبل لا أذكر كلام المصنف رحمة الله عليه. المحقق النائيني يقول قبل قليل موضوع وجوب صلاة الاحتياط قلنا يتركب من إيش؟ من جزئين، اللي هو عدم الإتيان والشك. عدم الإتيان يحرز بالاستصحاب. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه ليس بالضرورة أنه عدم الإتيان يحرز بالاستصحاب، بل قد يحرز عدم الإتيان ببركة قاعدة الاشتغال اليقيني، لأن المكلف يعلم بأن ذمته قد تعلقت بوجوب صلاة الظهر، جيد، ولا يمكن الخروج عن صلاة الظهر إلا أنه بفراغ الذمة إيش؟ يقينا. ومقتضى الاشتغال اليقيني عند شنو؟ عدم الإتيان، عدم الإتيان وإيش؟ يعني الشك موجود، عدم الإتيان مرة يحرز بالاستصحاب، مرة نفس قاعدة الشغل اليقيني الذي يسرع الفراغ اليقيني يقول ائتي بالرابعة، والشغل اليقيني عندما يقول ائتي بالرابعة مو ائتي بالرابعة وحال أنت فعلا قد أتيت سابقا بالرابعة، بل ائتي بالرابعة عندما لم تأتي بالرابعة، عندما لم تأتي بالرابعة فيجب عليك أن تأتي بالرابعة. فمقتضى الاحتياط ومقتضى قاعدة الاشتغال جيد أنها كاللسان حالها تقول بما أنك لم تأتي بالرابعة فأتي بالرابعة، هو هذا الاشتغال، هذا صلاة هذا أنه قاعدة الشغل اليقيني، كأنه تفرض أن المكلف لم يأتي بالعمل وتوجب عليه أن يأتي بالعمل، هذا هو قاعدة الشغل اليقيني. بالي الثمرة ترتب عليها قد يكون عدم الإتيان الذي هو أحد جزئي موضوع وجوب الركعة المفصولة، قد يكون عدم الإتيان إنه ناشئ إثباته منين؟ من قاعدة الشغل اليقيني لا من الاستصحاب، فلا تدل الفقرة إذن على إثبات الاستصحاب لدخول الاحتمال في المقام. أكرر سريعا يعني وأنت عارفكم التكرار، بس أكرر سريعا وأنتقل إلى عبارة المصنف. السيد الشهيد الصدر يقول قال المحقق النائيني بأن أحد جزئي موضوع وجوب الركعة المفصولة هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، تمام ولا لا؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة. السيد الشهيد جاي يقول مرة يحرز بالاستصحاب كما ذكر المحقق النائي صحيح، ومرة إنه يحرز ببركة قاعدة الشغل اليقيني الذي يستدعي الفراغ اليقيني، لأن قاعدة الاشتغال تفرض بأنك لم تأتي بتمام العمل فتوجب عليك أن تأتي بتمام العمل، هذا المعنى. فلازم قاعدة الشغل اليقيني لازمها أنك لم تأتي بالركعة الرابعة جيد، ومن هنا أنه قاعدة الشغل اليقيني قد فرضت عدم الإتيان بالرابعة من جهة، ومن جهة أنت شاك وجدانا فتحقق موضوع وجوب الركعة المفصولة. فهناك سبيلان يقول الشهيد الصدر لإثبات عدم الإتيان بالرابعة، الاستصحاب قاعدة الشغل اليقيني بهذه الطرح الذي ذكرته. أيوة اي طبعا هو شغل يقيني، هو انما كان شغل يقيني لانه هناك شك وجداني، هو كل الاصول العمليه يعني إن اصلا انه تعيش على الشكوك، شلون اكو ناس تعيش على المشاكل، الاصول العمليه تعيش على الشكوك.
يعني
اي بلي انا على منهج مات الشيخ علي عاده يقول منين جابوا اصحاب، احنا ايش نقول قاعده لا ينقض اليقين بالشك، بس قد يريد لا ينقض اليقين بالشك ناظر الى قاعده الشغل اليقيني ايش مدرينا، قد تكون ناظر إلى قاعدة الاستصحاب، وبما أنه دخل أكثر من احتمال فيبطل الاستدلال. سيدي أكمل شيء بس أكمل عبارة المصنف في المذكور، وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد من قبل المحقق النائني وإن كان معقولا. لماذا معقول؟ يقول بلي لأنه من الناحية الفقهية إنما تثبت الركعة المفصولة إذا تحققت جزءان، صح ولا لا؟ غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن تصحيح لأن كلام المحقق النائني تصحيح المحقق النائني يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة علما على الموضوع المركب من أمرين عدم الإتيان والشك، تمام ولا لا؟ ليش هو الإمام ما ذكر هذا المعنى؟ ما ذكر فأضف ركعة إذا شككت بين الثالثة والرابعة وقد أحرزت الثالثة فأضف ركعة، هو الإمام ما ركز على هذه النقطة؟ طب ركز على هذه النقطة، مو تحميل للرواية من قبل النائب رحمه الله. يقول السيد هذا تحميل لأنه يستبطن كلام النائيني، ليش خلاف الظاهر كلام النائيني؟ لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على كذا وكذا، وهذا بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب. عجيب، والإمام اقتصر على الاستصحاب، شوفوا الرواية، الإمام هكذا قال وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز ثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشيء، وين أنه الإمام اقتصر على عبارة الاستصحاب؟ بل جاي ينطي الركعة المفصولة حسب يعني القناعة اللي احنا اقتنعنا بها، قلنا أنه جاي يقول يجب عليك أن تأتي بركعة مفصولة، شلون أنه الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب؟ ما أعرف السيد الشهيد فقد ركز على عبارة لا ينقض اليقين بالشيء، شنو عبارة اللي فوقها يعني ما أعرف، أنه لم يلتفت إليها ما أعرف. يقول وهذا بحاجة إلى البيان مع أن الإمام لم يبين الركعة المفصولة وإنما اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي اللي هو ركعة المفصولة المستبطن هو المهم. ليش هو المهم؟ لأن أنا عن طريق ركعة المفصولة راح أقول أن موضوعها إيش؟ موضوعها يتركب من جزئين، جزء أول اللي هو الشك، والجزء الثاني اللي هو عدم الإتيان. فعن طريق عدم الإتيان بعدين نبين الاستصحاب. ايش بين المحققين يعني؟ يقول السيد الشهيد المهم بيان الركعة المفصولة. أقول له والإمام قد بين ذلك في عبارته سلام الله عليه. إيه بني صحيح. ده لا هو الحكم وقت. ده لا الحكم الوقت. إيه تفضل. إيه صحيح. إيه هو لا 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 هو مع ثبوت الحكم الواقعي. شنو الحكم الواقعي؟ الركعة الموصولة ولا مفصولة؟ فالبحث السنة الجمهور يقول الموصولة، إحنا نقول الحكم الواقعي الذي هو إيش؟ المفصولة. فمع ثبوت وجود حكم واقعي اللي هو إيش الحكم الواقعي الذي هو الركعة المفصولة على مبنى الشيعة مو مبنى السنة. هذا المعنى. العبارة لا تخلو من ارتباك، وقد نبه على ذلك الشيخ الإيرواني لعله، ما أدري الجماعة راجعين أو لا، يعني هناك عدم وضوح في العبارة وتشويش، وإلا الحكم الواقعي هو ليش تبع ركعة المفصولة مو بشيء آخر. إيه إيه كتبها في مدة قياسية سريعة جدا، يعني مو بعيد إنه أن تكون هناك ارتباكات. بلي العبارة ما أعرف واضح، وهذا بحاجة إلى البيان. لماذا؟ مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب. إحنا قلنا لم يقتصر على بيان الاستصحاب، على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي الذي هو شنو؟ بيان وجوب الركعة المفصولة المستبطن هو المهم. السيد ليش يقول أنه هو المهم؟ لأن عن طريقه راح نثبت مثلا الاستصحاب. لأن إذا ثبت الحكم الواقعي بالركعة المفصولة لابد أن يكون هناك موضوع متحقق، وموضوعه قلنا مركب من جزئين، الشك وعدم الإتيان. وعن طريق عدم الإتيان إنه نثبت عدم الإتيان عن طريق الاستصحاب. فالمهم هو إثبات الركعة المفصولة، إذ مع ثبوته لا بد من الإتيان بركعة مفصولة. يعني مع ثبوت الحكم الواقعي يجب أن تأتي بركعة مفصولة هي نفس الحكم الواقعي، مو شيء آخر غير الحكم الواقعي. حينئذ هنا السيد رحمة الله يذكر الاحتمالين. إذا ثبت الحكم الواقعي يجب أن يكون ثابت موضوعك، صح ولا لا؟ وموضوع الحكم الواقعي في المقام مركب قلنا من جزئين، الشك محل اتفاق بين النائين والشهيد الصدر، وعدم الإتيان هم محل اتفاق بين النائين والسيد الشهيد. عدم الإتيان بإيش يثبت؟ المحقق النائين قال يثبت فقط بالاستصحاب، السيد الشهيد قال لا بالاستصحاب يثبت، وكذلك بقاعدة الشغل اليقيني. لأن قاعدة الشغل اليقيني هم أكرر ما بين السيد الشهيد، قاعدة الشغل اليقيني إيش لازمها ومقتضاها؟ من يقول لك اشتغل بكذا لازمها أنه أنت لم تفعل ذاك الأمر، يعني كأنه الفعل ناقص فيجب أن تكمله، أنت لم تفعل الرابعة فأتي بالرابعة كأنه، وهذا لازمه أنك لم تأتي بالرابعة. قال إذ مع ثبوت الحكم الواقعي لا بد من الإتيان بركعة المفصولة حينئذ. شو عبارة؟ سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لا. هاي شنو أو لا؟ إذ تكفي نفس أصالة الشغل اليقيني الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحراز الركعة المفصولة، للزوم إحرازها. فهذه العبارة السيد رحمة الله ذكرها بصدر سريع، وإلا هو هذا معناها، أنه إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. العبارة إيش؟ أصالة الاشتغال، لأن مقتضى أصالة الاشتغال هو عدم الإتيان بالرابعة. فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف، نقطة الموقف يوجب ركعة المفصولة، إلى ما يستغنى عنه اللي هو الاستصحاب، يمكن أن يستغنى عنه بإيش؟ بقاعدة الشغل اليقيني. هذا ليس عرفيا يقول السيد رحمة الله عليه. واقعا هاي الكلام الأخير كلام جيد في كل بيان على نحو الكبرى. العدول في مقام البيان عن نقطة الموقف الذي هو الحكم الواقعي الركعة المفصولة، إلى ما يستغنى عنه الذي هو الاستصحاب يستغنى عنه بقاعدة الشغل اليقيني، ليس عرفيا، هذا جيد لكن لا ينطبق على محل كلامنا. أولا باعتبار الإمام قد اهتم بركعة المفصولة، قال يجب عليك أن تأتي بركعة الاحتياط يعني، جيد. واثنين اللي راح نذكر التأمل في الحساب إن شاء الله، نذكر التأمل بأن قاعدة الشغل اليقيني في المقام قد يتأمل في إجرائها، لأن قاعدة الاشتغال بشكل عام الاحتياط لا تثبت عدم الاتيان، وإنما مفاد قاعدة الاشتغال والاحتياط وإبراء الذمة. بصورة عامة الاحتياط لا يثبت بأن هذا معدوم، يقول ما أدري قد يكون معدوم قد يكون ناقص قد يكون كامل، لكن أنت افعل ذلك حتى تفرغ الذمة. قاعدة الاشتغال إنما هدفها إبراء الذمة، لا أن من لوازمها بأن هذا الفعل ناقص، هذه مغالطة. يقول ما دام إحنا نأمرك بالاشتغال إذا لازمه هذا ناقص، أبدا، قد يكون كامل قد يكون ناقص. غايته أنه أنا أطمئن أو أتيقن 100% بأنه الذمة قد فرغت. هذا الذي ذكره سيد الشهيد من أن قاعدة الشغل اليقيني أيضا تثبت عدم الإتيان، هذا كلام ليس دقيقا. وإن أبيت يعني جدا نقول فرق بين إثبات الاستصحاب وبين إثبات قاعدة الشغل اليقيني. الاستصحاب إثبات إحرازي كما ذكر المحقق النعيم رحمة الله عليه، قاعدة الشغل اليقيني استصحاب يعني أصل عملي محض، ما فيه جانب إحرازي، ما فيه جانب إحرازي، أصل عملي بحت. بينما الاستصحاب كأنه ينطيك فد نفحة وجانب إحرازي على أنه أنت لم تأتي بالركعة الرابعة. أنا أرتب إن شاء الله بالحساب على شكل تأولي، وأرجو أنه ينظر إليه. ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية. قلنا الاعتراض الثاني اللي هو إن عملنا بالاستصحاب أدى إلى ما يخالف المذهب، جيد، وهذا المعنى. وإن لم نعمل بالاستصحاب فالرواية تكون غير ناظرة للاستصحاب. ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول، الذي ذكر في الاعتراض الأول أن الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين، هذا المعنى. وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، لأن السيد قال هذا مو الظاهر من الرواية أنه قاعدة الاستصحاب وليس قاعدة اليقين، وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي، يعني بالحمل على ذلك يعني على قاعدة اليقين، يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود من هذه الجمل المترادفة التنبيه بنحو يناسب التقية. سابقا كان يقول ما يناسب التقية، مو صحيح تقية، مستبعد، لأنه شنو الإمام تبرع بشيء جديد، مو قال ولا لا السيد المصنف هنا قال لا، بعد هاي نحملها بهالطريقة، هذه نقول هذه الجمل المترادفة الإمام إنما ذكرها بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات شنو المتيقنة. هو هكذا ذكر رحمة الله عليه. اي بلي صحيح، بس هو بالنسبه الى الجمل المترادفه حصرا ما قبل السيد، لا بالنسبه للجمل المترادفه السيد هناك قال عندنا مشكله فيها الحقيقه، زين، قال الروايه نحملها على التقيه في اضاف ركعه اخرى، قال هذا تبرع من قبل الامام عليه السلام، ما دام تبرع ما نحملها على التقيه، اذا ما في تقيه بعد واضح سياق اي احسنتي هذا المعنى. فالنتيجة أنه هو هكذا كأماذا ذكرت التأمل، إذا شفتوه ما في الحساب ما شفتوه ما أعرف، ذكرت بأن هذا الذي يدعى بأنه جمل مترادفة قد يتأمل فيه الشيخ، شوف يتأمل فيه، تشوف أنتم لاحظوا أنه واقعا هذه الجمل التي قيل بأنها مترادفة، أنا بينت بين الفقرات أكو اختلاف، بين الفقرات هناك اختلاف، يعني مو كل الجمل مترادفة، إذا سلمنا بجملتين مثلا انه ما نسلم بجميع الجمل، الجمل اصلا غير مترادفه الذي يدعى بانها جمل مترادفه، بل كل جمله نستفيد منها مغزى معين. تراجعوا الاشكال ان شاء الله امس كتبته، لا مراد جد مو مترادف، عم يستفيد واحد انه يتكلم بكلمات كثيره لكن في كل كلمه هناك اشتراك مع الكلام السابق وميزه جديده، ميزه جديده يذكر الامام سلام الله عليه. تراجعوا كذا، أنا تأملت في كون الجمل مترادفة. مثلا ولا ينقض اليقين بالشك غير عبارة ولكن ينقض الشك باليقين، ولا ينقض اليقين بالشك، يعني يحافظ على اليقين، والشك لا ينقض اليقين، ولكن ينقض الشك باليقين، يعني اليقين يكون هو الناقض أصلا للشك. هذه غير تذكر أصلا، ما لها معنى. إيه بلي أنتم راجعوا، إيه كان تحدثت عنه، راجعوا التأمل سألت في نموذج، راجعوا بينت بأن هناك فوارق بين هذه الجمل، وذكرت في كل عبارة هناك فارق ما هذا المعنى. بلي الثالث اللي هو يعني الاعتراض الثالث، وقال اعتراض أول على فقرة الاستدلال. عندنا فقرة الاستدلال أنه لا ينقض اليقين بالشك يدل على حجية الاستصحاب، واعترض على هذا باعتراضات، اعتراض أول، اعتراض ثاني، الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لأنه يوجب أن يكون الاستصحاب يعني إجراء الاستصحاب من قبيل الأصل المثبت. أنا قبل الدخول في هذا الإشكال أذكر مثال أنه هو مبتلى به يعني بين الفقهاء في مسألة يوم الشك بين شهر رمضان ويوم العيد. جيد، إذا شككت العلماء يقول تستصحب بأنه من شهر رمضان، تمام، في اليوم 30 فرضا أنه 29 رمضان، باكر أنا شكيت بأنه من رمضان أو ليس من رمضان. جيد، فنستصحب بأنه من رمضان، هو جيد، فيصير كأنه 30 شهر رمضان ببركة الاستصحاب. بعد 30 يوم 31، خلينا نعبر عنه يوم 1 يعني بعد 30، هذا راح نصلي فيه صلاة العيد ويحرم فيه الصيام، تمام. ذا يعني يوم 1 من شوال، مع أنه حرمة صلاة العيد، وجوب صلاة العيد وحرمة الصيام في ذلك اليوم إنما هو فرع إحراز أن هذا اليوم هو أول أيام شوال، وأنا ما أعرف بأن هذا اليوم هو أول أيام شوال. بالاستصحاب أنا ثبتت أمس بأنه من أيام شهر رمضان، ولعله أمس هو أول أيام شوال في الحقيقة. وبعبارة أوضح أن استصحاب 30 بأنه من شهر رمضان لا يثبت أن الذي بعده أول أيام شوال إلا على طريقة الأصل المثبت، هذا لازم عقلي، أما كوظيفة شرعية لا يثبت ذلك، إنما الأصول العملية تثبت مؤدياتها فقط. أصالة عدم التذكية تقول هذا حرام ولا تقول بأن هذا نجس، أصالة الطهارة تقول بأن هذا طاهر، ولهذا هو حرام وهو طاهر، لأن كل أصل عملي إنما يعمل لحسابه الخاص. جيد، هذا المعنى. كذلك إنه في المقام، في المقام في كأنه يؤدي إلى وجود أصل مثبت، هسه راح يثبت المصنف رحمة الله عليه ويذكره على طريقة ما ذكرناه في استصحاب آخر يوم من أيام شهر رمضان. فإحنا نستقل العبارة ما فيها فتشة، إن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، قصد متعذر لأنه يلزم منه الأصل المثبت، لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة، وتجاوزنا الاعتراض السابق وأنه خلاف المذهب وكذا كله تجاوزناه، لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة بعنوان أنها ركعة شنو؟ رابعة. جيد، واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يقول لك جئ بركعة موصولة. جيد، إذا جئنا بركعة موصولة، خب من قال بأنه في نهاية هذه الركعة الموصولة أنت تأتي بالتشهد والتسليم؟ التشهد والتسليم إنما يجب إيقاعه في الركعة الرابعة بعنوان أنها ركعة رابعة، واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة ومن ثم المجيء بركعة رابعة لا يثبت بأنها رابعة بعنوان أنها رابعة، لأنه يحتمل أنت أصلاً كنت في الرابعة وما جئت به هي الخامسة، ويحتمل أنك كنت بالثالثة والذي جئت به الرابعة، فما عندك إحراز على أن هذه الركعة هي ركعة رابعة، مع أن التشهد إنما يجب إيقاعه في الركعة الرابعة بعنوانها بهذا العنوان على طريقة حرمة الصيام ووجوب صلاة العيد في أول أيام في أول يعني شهر شوال. طيب، لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة ركعة الموصولة، لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة. جيد، ولكن لو أتى بها فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك، ما العبارة واضحة ولا لا؟ بذلك الاستصحاب، الاستصحاب يقول أنت لم تأتي بركعة رابعة، فجئت بركعة بس ما أعرف أن هذه الركعة بعنوان أنها رابعة أو لا، أن تكون خامسة، تمام ولا لا؟ لأن كونها كذلك يعني رابعة إنما هي لازم عقلي للمستصحاب، فلا يثبت اللازم العقلي، فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ أنه قد أوقع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، لا يدري بذلك. هو عند قاعدة بإيده اليمنى لازمها التشهد والتسليم يجب إيقاع في ركعة الرابعة، استصحب وجاء بركعة جديدة ما يدري بأن هذه رابعة، لعله إيش؟ لعله خامس. وقد أجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة جيد، ويأتي بركعة ما ندري بأنها ركعة رابعة أو ركعة خامسة، صح ولا لا؟ واقعا ما ندري، هو يستصحب عدم الإتيان بالرابعة ويأتي بركعة جديدة لا يدري بأنها رابعة هذه الركعة أو أنها خامسة، يتيقن 100% بأنه قد تلبس بالرابعة لأنها إما رابعة أو شنو أو خامسة، إذا كانت رابعة فهو متلبس بالرابعة، وإن كانت خامسة فهو قد تلبس بالرابعة قبل قليل، فهو متيقن إذن أنه قد تلبس بالرابعة ويشك في أنه خرج من الرابعة الخامسة أو لا، فيستصحب بأنه لا يزال في الرابعة، فيحتاج يحتاج شوية تفكير، يلا واحد يوصل يعني لما تنبهات دقيقة، فسيد الشيد ما رابع هذا التنبيه، بس احنا ربما نتأمع على كلام السيد، فسيد الخوي قال إذن هو قد تلبس بالرابعة على كل تقدير، فجيد. يقول رحمة الله عليه بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان ويأتي بركعة يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة ويشك في خروجه من الرابعة إلى الخامسة، ماذا عبارة واضحة أو لا، فيستصحب بقاءه في الرابعة فيتشهد ويسلم. السيد رحمة الله عليه سيد الشهيد يقول هذا الاستصحاب صحيح ما عندي فيه مشكلة، لكنه معارض باستصحاب آخر وهو أنك تعلم إجمالا، إما يعني أنت تعلم إجمالا بأنك لم تكن في الرابعة، لم تكن في الرابعة إما قبل الإتيان بهذه الركعة إذا كنت فعلا في الثالثة، على تقدير أنك كنت في الثالثة قبل الإتيان بالركعة لم تكن بالرابعة جيد، أو بعد الإتيان بالركعة على تقدير أنك كنت في الرابعة وجئت بالخامسة، وبعبارة أوضح هذا الذي يشك جيد بأنه أتى بالرابعة أو لم يأتي بالرابعة، إما في الواقع هو كان في الثالثة جيد وبالتالي هو لم يكن في الرابعة، وإما في الواقع هو كان في الرابعة فعندما يأتي بالخامسة ولم يكن في الرابعة، فهو يعلم إجمالا سيد الشهيد يقول يعلم إجمالا بأنه لم يكن في الرابعة إما قبل قليل أو بعد الإتيان بالركعة، إما قبل الإتيان بالركعة لم يكن في الرابعة أو بعد الإتيان بالركعة لم يكن بالرابعة، عند علم إجمالي 100%، هو جيد. فإذا شك يبني على أنه لم يأتي بالرابعة، لم يكن في الرابعة، فيتعارض مع استصحاب السيد الخوي. بس أقرأ عبارة لعله المتن أوضح من الشرح. ونلاحظ على هذا الجواب إن الاستصحاب المذكور صحيح ولكنه معارض باستصحاب عدم كون المكلف في الرابعة. متى لم يكن في الرابعة؟ لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الآن لم يكن في الرابعة وإنما في الخامسة، على تقدير أنه كان في الواقع في الرابعة وجاء بركعة فالآن هو في الخامسة، هو جيد، أو قبل إيجاده للركعة على تقدير أنه كان في الثالثة، أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب يعلم إجمالا أنه ليس في الرابعة. إيش العبارة تصير؟ هاي عبارة وضحتها أو لا؟ واضح؟ فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان، هكذا ذكر السيد الشهيد أنه يعلم إجمالا إما قبل الإتيان بالرابعة لم يكن قبل الإتيان بالركعة لم يكن في الرابعة، هاي على تقدير إيش؟ أنه كان في الثالثة في الواقع، أو بعد الإتيان بالركعة هو صار يعني كأنه لم يكن في الرابعة على تقدير أنه كان عند إيش؟ مسوى أربع ركعات كأنه، بعدين جاب ركعة خامسة لم يكن في الرابعة. هذا انتهى كلامه، فسقط هو حسب نظر السيد الشهيد رحمة الله عليه استصحاب السيد الخوئي. كما يلاحظ إشكال آخر على أصل الاعتراض بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا. ليش؟ إذا كان اللازم العقلي ثابت بالشريعة، الشريعة مثبتة، شنو المشكلة في ذلك؟ كما هو الحال في استصحابه يعني اليوم الأخير من شهر رمضان يوم الشك، وإثبات لازمه الذي هو إيش؟ الذي هو أول أيام شوال على بعض الآراء الفقهية. بعض الآراء الفقهية حلت هذه المشكلة، قالت بلي الروايات إحنا يعني يرتكز من عدها أو يستنبط من عدها هذا المعنى، بأن استصحاب اليوم الثلاثين يثبت لازمه العقلي الذي هو أول أيام شوال اليوم البعده يعني يكون، ترتب عليه الآثار الشرعية. فإذا كان لازم عقلي يستفاد من رواية ما عندنا فيه مشكلة، يكون هذا لازم شرعي في الحقيقة ما دام أنه ثابت بالرواية. قال السيد رحمة الله عليه بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاج إلى الدليل. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض هذا اللازم العقلي، كانت الرواية بنفسها دليلا على هذا اللازم العقلي، والحمد لله رب العالمين.
هل العبارة الأخيرة واضحة؟